بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. الآية الأولى من هذا المقطع المبارك أمر مرتين بتقوى الله، وأمره متوجه إلى المؤمنين، أم لو كان متوجه إلى الكفر ذاك أمر آخر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل. يأتي هذا السؤال، وهو أنه المنتظر أن يقول اتقوا أنفسكم، أو يقول اتقوا الذنوب مو اتقوا الله. ولعله أكثر صراحة من هذه الآية آية أخرى تقول في سورة آل عمران: ويحذركم الله نفسه. ليش يحذركم الله نفسه؟ كيف نجمع بين أمثال هذه الآيات وبين ما عرفنا وبين الآية الأخرى؟ قبل أن ننتقل إلى الروايات، الآية الأخرى التي تقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربي ولذلك خلقهم، يعني أصلا للرحمة خلقهم. الله يرحم شهيدنا الغالي رحمة الله عليه، قتل في سبيل الله، لعل أفضل أن لا أسميه، رضوان الله تعالى عليه، قتل مظلوما شهيدا، انتقل إلى أعلى عليين رضوان الله تعالى عليه. كان يقول ولذلك خلقهم، يعني للاختلاف خلقهم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربي ولذلك، إلا من رحم ربي أو ربك سماءتكم مثل آية، ولذلك خلقهم، يعني الاختلاف خلقهم. أنا قلت له عزيزي أنت مشتبه، ليس الله، يعني كان يقول في الاختلاف اختلاف أمتي رحمة، هالشكل كان يفسر، يعني خلي يختلفوا فيما بينهم حتى يتمخض الحق. قلت له رضوان الله تعالى عليه ظاهر حال الضمير أنه يرجع إلى أقرب كلمة إليه، لذلك خلقهم، يعني للرحمة خلقهم. قلت ذاك الشاعر الفارسي يقول من نكردم خلق تا سودی کنه، خواستم بر بندگان جودی کنه. فإذن الله أصلا خلقنا لكي يرحمنا. ما معنى أنه يقول اتقوا الله اتقوا النفس الأمارة صح، اتقوا الذنوب صح، اتقوا الله معنا. أم كيف نجمع بين أمثال هذه الآية وبين سبقت رحمته غضبه؟ أم كيف نجمع بين هذه الآيات وبين ما ورد عن الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه حينما سمع، حينما قيل له أن الحسن البصري هذا الإنسان المنحرف اللعين يقول، الحسن البصري يقول: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا. قال إمامنا زين العابدين: أما أنا فأقول ليس العجب ممن نجا كيف نجا، إنما العجب ممن هلك كيف هلك مع سعة رحمة الله. أنا قلت أنه في الليالي السابقة في عدد من الليالي تكلمت أنا عن الخوف، وأشرت إلى أن الخوف لو بقى وحده عادة في النفوس الضعيفة يتحول إلى اليأس، وإذا تحول إلى اليأس يفسد أكثر مما يصلح، أصلا ما يصلح يفسد. قصة حميد بن قحطبة معروفة لديكم، حميد بن قحطبة الذي قتل، في القصة الطويلة اللي ما بنائي الآن أتعرض لها بس معروفة هي، قتل 60 من أولاد الرسول عندئذ حينما دخله ذاك الداخل ورآه يفطر، قال: لماذا تفطر شهر رمضان؟ قال: كيف لا أفطر أنا الذي قتلت 60 من آل الرسول؟ أنا لا أشك أنني خالد في النار، بس لماذا لا أفطر؟ طبعا هذا اللعين، هذا الخبيث، آخر عامل أوجب أن يستحق نار جهنم نفس يأس هذا. والله لو كان يذهب إلى الإمام الذي كان في زمنه موسى بن جعفر سلام الله عليه وكان يطلب منه النجاة لكان ينجيه، أليس حر أنجاه إمامنا؟ حر الذي جعجع به بالحسين وببنات الرسالة، هذا أعظم جرم فعله حينما جاء إلى الإمام: هل لي من توبة؟ الإمام ما تعطل رأسا، قال: إن تبت تاب الله عليك. خلص. لكن هذا الحديث حميد بن قحطبة كأنما ما كان موفق للتوبة، أخذه اليأس. أم كيف نجمع بين هذه الآيات التي أمرت المؤمنين، اسموا الكفار المؤمنين الذين فسقوا، فما أكثر المؤمنون الذين يفسقون. أمرتهم بالحذر عن الله، كيف نجمع بين هذا وبين ما يقال أن سعة رحمة الرب في يوم القيامة تنتشر إلى حد أن إبليس يطمع في شمول الرحمة إليه؟ هذه خلاصة الإشكال التي تأتي إلى الدين. أنا فعلا في هالوقت العاجل ما أعددته كجواب لهذا الإشكال جوابان. أولا، ما قد يستفاد من آية سورة البقرة إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. خلاصة الجواب، وأظن أن هذه الآية لا تشير إلى هذا الجواب، خلاصة الجواب هي أن تسوية بين الفاسق وغير الفاسق، بين المذنب وغير المذنب، ظلم، والله تعالى أعدل من أن يظلم، يعفو يعفو، يغفر يغفر، لكن يسوي بين هذا الذي أذنب فالله عفى عنه وبين من لم يذنب، هذا ظلم. هذا معناه أن يسوي بين شخصين ليس متساويين، هذا ظلم بحق ذاك الذي جعله مساويا لذاك هذا الفاسق، هذا ظلم، وهذا الظلم سوف لن يكون في يوم القيامة. ولهذا يقول إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طبعا احنا عدنا في الفقه فقهاءنا قايلين أن ما يخفيه الرجل في نفسه ولا يبديه الله ما يعاقب عليه، هذا وارد في فقهنا، هذا وارد على النيات، الله ما يعاقب، إنما يعاقب على ما يبرز من الذنوب، لكن المحاسبة موجودة، يحاسب الله كي ينقص من درجة ذاك الذي أخفى في نفسه سوءا وإن كان لم يفعل. ما ممكن أن يسوى بين هذا وبين الذي لم يخف في نفسه سوءا. إذن حينما يقول يحذركم الله نفسه، أو حينما يقول اتقوا الله، هذا معنى، أو هذا أحد الجوابين. وليس فيه شيء، هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أن الذنب، تلو الذنب، قد يدهور وضع الإنسان وإلى حد أنه لا بد من عقابه، بقدر الإمكان الله يغفر وبقدر الإمكان الله يستر وبقدر الإمكان الله يتوب عليه، لكن الذنب تلو الذنب لا أمان لنا، الذين يذنبون وبأمل التوبة ما يدريهم أنهم يتوفقون للتوبة. الذنب تلو الذنب يرين القلب وينتهي إلى العذاب، بل قد ينتهي إلى الخلود، بل قد ينتهي إلى الكفر. قصة برصيصة أظن معروفة لديكم، أنتم بين عالم وبين خطيب وبين من سمع كثيرا العلماء والخطباء، فكلكم مسبوقين بها القصة. أنا ما أريد أذكرها، إنما أبشر إشارة أنه ملك الزمان بنته مرضت، أخذها إلى هذا العابد برصيصة باعتبار كان مستجاب الدعوة كي يدعو لها ويشفى حينما ودوه إلى هذا افتتن بجمالها افتتن بجمالها وبقها عنده حتى أفض نص الليل يدعو لها ففعل ما فعل. وبعد ذلك هم الشيطان تمثل إليه وقال له هذا أساد راح أنت تنفضح اقتله اقتلها وادفنها. قتلها ودفنها. الشيطان ذهب إلى أهل البنت أخبرهم بأن هذا العابد هكذا فعل ودفنها في مكان كذا. المهم اجوا وفتشوا وحصلوا بنتهم والملك أمر بصلب هذا العابد. جاءوا وصلبوه تمثل له الشيطان قال أنه خب كل هذا البلاء والمحن صار عليك بسببي أنا الشيطان ولا علاج لك إلا أن تسجد لي فأنا أنجيك من هالورطة. ذاك الأحمق هذا الذي يصبح عابدا من دون علم عبادة خالية عن العلم قال كيف أسجد لك وأنا علم مشنقة. قال أنا أكتفي بالإشارة بالإشارة أشر وهو أشر وفاضت روحه وذهب إلى النار. عندئذ أليس لنا الصحيح حتى للمتقين حتى للمؤمنين الفسقة أليس لنا الصحيح أن يقول الله يحذركم الله نفسه يعني يقول الذنب هاي العاقبة قد تكون قد تنتهي إلى هذه العاقبة. ما ممكن الجزم بعدم الانتهاء إلى هذه العاقبة. تكملة الآية التي قرأناها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد أي تكمل احسبوا حسابكم قدمتم لغدكم يعني ليوم القيامة شيئا أو لا. والسبب في ذلك أنه أكثر ما يبقى. السبب لذلك أمران. أولا أكثر ما يبقى من الإنسان ما رح ينفعه في يوم القيامة. ما عند الله باق فالذي ما قدم ما ينتفع. مهما يعتمد أحدنا على ورثته على أولاده على أعزائه على الذين صرف كل ما عنده من إمكانات لترفيه عليهم مهما يعتمد على ذلك التجربة أثبتت أنهم لم يصرفوا بشأن أبيهم بشأن أخيهم بشأن أمهم لم يصرفوا إلا أقل القليل. والباقي بعنوان الإرث أو بأي شكل آخر يأخذوه وفيما بيناتهم هم يتنازعون قليلا ما يصرفون على هذا الميت. هذا أولا. ثانيا افرضوا صرفوا كل ما أملك أنا أملك بيوت أملك خصور أملك أموال افرضوا كلها صرفوه هؤلاء الورثة الأوفياء صرفوها جميعا في ثوابي أنتم تعلمون ونحن جميعا نعلم، والعقل يحكم أنه كل هذا لا يساوي إلي شقة تمرة أعطيها في سبيل الله في حياتي، ذلك لأن هذه خرجت عن قدرتي وعن اختياري. حينما خرجت عن قدرتي وعن اختياري، ما الذي ينفعني نفعا؟ جاء طبعا ينفعني، ما أقول ما ينفعني، لكن ما الذي ينفعني نفعا جادا قويا من التي تركتها الآن خارج عن اختياري؟ وحتى لو أوصيت بأن يفعل ذلك، يفعل ما هو خارج عن اختياري، ما قيمة هذا؟ رسول الله يقول اتقوا الله ولو بشقة تمرة، هذا أظنها في الخطبة التي خطبها رسول الله في آخر الجمعة أو قبل حلول شهر رمضان، ظنًا قال أنه من فطر صائما فله كذا وكذا. قال بعضهم يا رسول الله ما عندي شيء، مو كل أحدنا عنده قدرة أن يفطر. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله ولو بشق تمرة. تكملة الآيات: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الآية لا تتكلم بلغة المصالح الشخصية، مو المصالح العرفانية، فليكن إحنا لسنا من أولئك العرفاء الذين يعبدون الله لأن الله أهل للعبادة. خب أصحاب مصلح، نحب أنفسنا. يقول لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هذا تعبير قرآني، وأظن إذا أنا ما مشتبه في عدد من ما إذا أنا ما مشتبه هذه مطالعاتي القديمة، أظن أن التعبير وارد في عدد من الآيات، مو في آية واحدة. بس في هالآية موجود حينما تنسون الله، الله ينسيكم أنفسكم، بعد أنتم ويم أنفسكم. ومن ينسى نفسه طبعا خسر خسرانا عظيما لا مثله. في القرآن يوجد تعبيران متشابهان، تعبير خسروا أنفسهم في هذه الآية موجودة، وتعبير نسوا أنساهم أنفسهم، هذا تعبير، والتعبير الآخر المشابه خسروا أنفسهم. هم وارد، أنا اليوم كنت ألحظ الآيات رأيت وارد هذا في عديد من الآيات، أنا ما جمعتها، ما كتبتها إلا آية واحدة بس حتى أقرأها عليكم. قوله سبحانه وتعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. خب الينسى نفسه والينسى أو يخسر نفسه، ماذا يبقى له؟ بس يعني كان بناعي لعلي أختصر على فقط هذه الليلة على فقط آيات الرحمة أو آيات الرجاء، سهادهم يجب المناسبة على اللسان. بعدين يقول الله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. طبعا هذا هم من القضايا التي قياساتها معها. وبعد ذلك في آخر آية يقول لو أنزلنا، في آخر آية من الآيات اللي قرأناها، في أواخر سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما معنى هذه الآية؟ هل هذه استعارة مجاز تمثيل؟ فالتعبير أفرض بليغ: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل كيف يخشى؟ الجبل لم يخشى الله؟ أنا في فهمي، والله العالم، سمعت أحمل فهمي على القرآن، إنما أقول في استظهار وفي فهمي أن هذه الآية منزلة على الحقيقة وليس فيها أي مجاز وليس فيها أي استعارة وليس فيها أي تشبيه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وعندي شواهد قرآنية. على اللي أقوله على أن هذا معنى حقيقي وليس مجاز، الشواهد ما يلي: أولا الآية المباركة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. يقول عرضنا الأمانة، ما قال عرضنا الأمانة على أهل السماوات، لا، على السماوات يعني نفس السماوات، بدليل والأرض إن كان المقصود من الأرض على السماوات يعني على أهل السماوات، هو الأرض هم راح يصير أهل الأرض، عرض الأمانة على أهل الأرض والأهل الأرض قبلوا. إذن المقصود عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، قالا إحنا مو مال هذا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. آية أخرى، وهي الآية غريبة، في سورة البقرة: وإن منها لما يهبط من خشية الله. عجبا، الشيء اللي إحنا نفهمه بظاهر الحال أن هذا الجبل الذي أو هذه الحجارة الطويلة اللي تقع أو هذا الجبل إنما يتفطر نتيجة هواء مثلا، عليكم السلام، الهواء يتحرك هذا يطيح هذا الجبل أو هذا أو هذه الحجارة. وإذا بالآية بصريح الكلمة يقول وغير قابل للتوجيه، يقول وإن منها لما يهبط من خشية الله، هذا خشى الله، هذا هاي المنار اللي وقعت أو هذا الجبل الذي وقع أو هذا الحجر الذي وقع هبط من خشية الله. أيضا آية أخرى هم تشهد لذلك: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، بس أنا ما أبي أقرأ هذا البيت الفارسي بهالمناسبة، أو ترموني بالغلو أو ترمو فمو أنا الشاعر يسمونه بالغلو، يخاطب الحسين سلام الله عليه، يقول: تو بدین جمال زیبا اگرت به طور آیی، ارنی بگوید اون کس که بگفت لن ترانی. یا او لکن ناصر الدین شاه فی ابیات هم یخاطب الحسین یقول عن لسان الله سبحانه و تعالی: پرده برچین، من به تو عاشق ترم. على كل حال هذا من قوسين كان أتركه. الآية تقول: قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ما تقدر تنظر إلي، أنا لست جسما ولست قابلا للرؤية، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يعني الله ما ينزل على الجبل كما تعلمون، إنما تجلي من تجلياته ينزل على الجبل، مو أكثر من هذا، والجبل ما يتحمل ويتفتت. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. خب هذه كلها شواهد على أنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. المقصود به معنى الحقيقي لا أكثر، لا مجاز ولا استعانة. آية أخرى أيضا: يومئذ تحدث أخبارها. خب هذه إشارة إلى الأرض، وأخرجت الأرض أثقالها، الأرض تشهد بشأن المؤمنين وبشأن الفسقة، بشأن المتقين وبشأن غير المتقين. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. شاهد آخر: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذا الجلد شنو؟ حسب فهمنا الاقتيادي، الجلد شعور ما عنده، عقل ما عنده، إرادة ما عنده. بينما القرآن بالصريح الكلمة يقول: نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي سورة أخرى كأن ذيك الآية اللي وردت في سورة فصلت كأنها يبدو تكملة لهذه الآية: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. هاي الآية في سورة ياسين: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هاي في سورة ياسين. توجد عبارة أخرى في سورة فصلت وكأنها تكمل لهذه الآية، يقول: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أكتفي بهذا المقدار المختصر من الحديث الرمضاني كي أنتقل، من الليلة توجد فرصة أنتقل إلى بحثي المتسلسل بشأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام شيئا ما ولو قليلا. أكمل بحث أمس، وإلى أن يوفقنا الله ما أدري في الليالي المقبلة الله يوفقني أو لا لتكملة بحثنا، باعتبار أن الليالي المقبلة ليالي قدر وليالي البكاء والتضرع وتوسل بالقرآن الكريم، بس ما أدري سوف أفضلك بالليل أتوفق لذلك أو لا. الآن هللة أكمل شيئا مختصرا عن البحث الذي بحثناه أمس. أمس وصلنا إلى أن المعتمد أرسل 3 أشخاص إلى سامراء كي يكبسوا بيت الإمام، وما توافقوا، شاهدوا أمامهم بحرا. هسا عجبا، حتما كان هناك بحر من الماء، أو أنه بالإعجاز هكذا تحقق لهم، فشاهدوا أن رجلا يصلي على الحصير والحصير مفروش على الماء. أحدهم راد يتمشى في هذا البحر أو يسبح سمادي إلى أن يصل إلى ذاك الرجل ويأخذه، فغرق. هم 3 كانوا، ثالثهم مد إيده أخذ أنجاه من الغرق وقع مغشيا عليه. الثاني طاب بنفس الهدف هم غرق، هم ذاك ثالثهم أخذ إيده وأنجاه من الغرق هم وقع مغشيا عليه، وقاموا يعتذرون من ذاك الذي كان يصلي على الحصير على الماء. قالوا معذرة إليك، تبنا ذاك ما اعتنى بهم. أصلا التعبير كان يقول من فتل من صلاته، يعني ما ترك صلاته، ما أصلا ما اعتنى بهم. رجعوا إلى المعتمد وأخبروه بذلك. المعتمد شاف أنه ما قدر يسويش، كان مقصود أن يأخذ الحجة ويقتله قبل أن يصبح له، قبل أن تصبح له مكانة اجتماعية كأبيه، فهم يبتلون به ما دام بعد إما صبي أو أنه بعد مكانة اجتماعية ما عنده، فما رح يلفت الأنظار قتله وإنهائه ويتخلصون من علي وأولاد علي. فأرسل في المرة الثانية جماعتان مو 3. الذي أرسله في المرة الثانية، الرواية تقول بعثوا عسكرا، أصلا يعبر بعنوان عسكر، يعني فئة من الناس أرسلهم لكبس بيت الإمام وأخذ الإمام وقتل الإمام. فلما دخلوا الدار سمعوا من السرداب قراءة القرآن، شافوا أنه كان الإمام يقرأ القرآن، فاجتمعوا على بابه وحفظوه حتى لا يصعد ولا يخرج، وأميرهم قائم حتى يصل العسكر. العسكر بعده كأنما ما كان واصل، كانوا من وراء كم واحد واصلين، أحسوا هذا أميرهم واصل مع عدد، وقفوا حتى يصل العسكر، حتى لا يفشلوا كما فشلوا أول مرة، حتى يصل العسكر كله. فخرج من السكة التي على باب السرداء، الحجة عجل الله فرجه، خرج من السكة الذي كان على باب السرداب ومر عليهم راح. فلما غاب قال الأمير انزلوا عليه، العسكر وصلوا، قال سأنزلوا اخذوه اقتلوه. قال أليس هو مر عليك الآن؟ أحدهم قال يا أمير الآن مر عليك من السكة، شليش ما أخذ؟ قال ما رأيت ولما تركتموه، أنا ما شفته وإنتوا إذا شفتوا ليش ما أخذتوه. قالوا إنا حسبناك أنك تراه، إحنا ما أخذناه لأننا كنا نعتقد أنك أنت شايفه، ما أردت يؤخذ هذا وإلا كنا نأخذه. هنا أنا أشير إلى التحليل الذي تشرحه أخونا عادل الأديب حفظه الله معلقا على هذا المقطع. هذا تعبير عادل الأديب يقول: ومن طريف حال هؤلاء الجلاوزة أنهم لم يبادروا للقبض عليه، بل وقفوا على باب السرداب يحافظون عليه، فهم يخافون مواجهته ويحتاجون إلى مدد أكثر يصل حتى يواجهوه، وعددا أكثر، فهم منتظرون لوصول المدد من بغداد إلى سامراء. وفي هذه الأثناء من الترقب استغل الإمام عليه السلام لحظة من لحظات ذاك الحصار، لحظة اخترنت بالدقة والتوقيت والضبط في التدبير والعناية الإلهية. إنها لحظة غفلة، لحظة غفلة قائد الحملة من عن الترصد والانتباه، لحظة لم يأتي فيه المدد ولم تصدر الأوامر بعد لاقتحام المكان. ولو كان الإمام قد تأخر لحظات أخرى لقبضوا عليه لا محالة. خب، إلى هنا نكتفي. هذه أول الغيبة، أول الغيبة الصغرى. بقي علينا موضوع النواب الأربعة، وبعد ذلك موضوع الغيبة الكبرى. وما أدري شكرا ديالة لنتوفق لذكر هذين البحثين إن شاء الله إلى آخر شهر رمضان المبارك. ننهي البحث حتى نطبعه إن شاء الله بعد شهر رمضان المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.